الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، درسنا اليوم درس قصير بناء على مسألتنا، فالمسألة التي بين أيدينا اليوم هي مسألة النهي. انتهينا في الدرس الماضي من الأمر، واليوم مسألة النهي. قال المؤلف رحمه الله: مسألة النهي اقتضاء كف عن فعل لا بنحو كف. النهي اقتضاء كف عن فعل، يعني النهي ما هو تعريفه؟ هو طلب كف، يعني طلب ترك. طلب كف يعني طلب ترك عن فعل، أي طلب ترك فعل. لا تفعل، لا تضرب، لا تأكل، لا تشرب، لا تزني، لا تسرق، هذا كله نهي، لأنه مطلوب به ترك فعل من الأفعال. النهي اقتضاء كف عن فعل لا بنحو كفا. كفا هي أيضا طلب إيش؟ طلب ترك، طلب ترك فعل، لكن كف هذه أمر لا تعتبر نهيا، لأنها ليست بلفظ النهي وإنما بلفظ الأمر، فيقال فيها أمر لا يقال فيها نهي، وإن كان المؤدى واحد. كذلك ضرب، كذلك ضرب، اترك، كلها بنفس المعنى، لكن المطلوب، لكن هنا جاءت بألفاظ الأمر وليست بلفظ النهي، فلا تعتبر نهيا. هذا معنى كلام المؤلف: النهي اقتضاء كف عن فعل لا بنحو كفة. فأخرج ما يأتي بلفظ كف وذر واترك وما شابه. قال المؤلف رحمه الله: وقضيته الدوام ما لم يقيد بغيره في الأصح. وقضيته الدوام، يعني أن النهي عن الشيء إنما يفيد إيش؟ دوام طلب دوام تركه. المراد به طلب دوام الترك، لا الترك في وقت دون وقت، لا، المقصود به طلب دوام الترك. فعندما أقول لك لا تأكل، لا يعني ذلك أنك لا تأكل الآن وبعد قليل اذهب وكل، لا، بل المقصود من ذلك هو الدوام، يعني على طول لا تأكل، إلا إن وجدت قرينة تقيد بوقت دون وقت، لكن مع عدم القرينة فالأصل فيه الدوام. هذا ما تقتضيه دلالته اللغوية، لأن الشخص إذا قيل له لا تأكل وأكل الآن أو أكل فيما بعد، لا يكون ممتثلا ومطيعا في هذا الأمر، لا يكون مطيعا بهذا الأمر، ولا يكون مطيعا حتى ماذا؟ حتى يترك في جميع الأوقات. طيب، ثم قال رحمه الله: طيب، ثم قال رحمه الله: وترد صيغته للتحريم وللكراهة وللإرشاد وللدعاء ولبيان العاقبة ولبيان العاقبة وللتقليل وللاحتقار ولليأس. كما أن الأصل في الأمر الوجوب، كذلك نقول الأصل في النهي التحريم. وصيغة فالأصل عندنا في صيغة النهي أنها تدل على التحريم، ما لم يرد عندنا أو ترد عندنا قرينة تدل على خلاف ذلك، كما هو الحال في الأمر تماما، فما قلناه في الأمر نقوله في النهي، ولكن بالعكس، كما قلنا في الأمر أن الأصل فيه الوجوب نقول هنا في النهي أنه الأصل فيه للتحريم، وكما قلنا بأن الأمر له صيغة وهي افعل كذلك نقول هنا النهي له صيغة وهي لا تفعل، وهكذا. لذلك مبحث النهي لا يطيلون الكلام فيه، لأن ما ذكروه في الأمر يذكر هنا في النهي. قد تأتي إذن أو عندنا الأصل في صيغة النهي التحريم، كقول الله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا، فالزنا هنا محرم بناء على ظاهر الآية، وقد تأتي للكراهة إذا وجد دليل يدل على ذلك، ومثل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، وجعلوا الصارف له عن التحريم إلى الكراهة أن الذكر بضعة من الإنسان، حاله حال اليد وحال الرجل ما في فرق، والحكمة من النهي تنزيه اليمين، تنزيه اليمين، فجعلوا هذا صارفا من التحريم إلى الكراهة. قال وللإرشاد، وللإرشاد أي تأتي أيضا للإرشاد، تأتي كذلك للإرشاد نحو قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وهذه الإساءة في الدنيا ترجع عليكم بالإساءة في الدنيا، وقد ذكرنا الإرشاد هو ما يعود على المرء في الدنيا بالنفع أو دفع الضر. وللدعاء نحو ربنا لا تزغ قلوبنا، ولبيان العاقبة نحو ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقوا، أي عاقبة الجهاد الحياة للموت. وللتقليل نحو ولا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم، أي فهو قليل بخلاف ما عند الله تبارك وتعالى فهو كثير دائم، وهذا قليل منقطع. وللاحتقار نحو لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هكذا قال المؤلف ومثل به على الاحتقار، ولعله لو قال لعدم النفع لكان أفضل، لأن عندما قال الله سبحانه وتعالى قال لهم لا تعتذروا، لماذا لا تعتذروا؟ لأنكم اعتذرتم أو ما اعتذرتم لا ينفعكم، يا قد كفرتم بعد إيمانكم. لذلك عبر القرطبي رحمه الله بقوله على جهة التوبيخ، عبر عن ذلك قوله على جهة التوبيخ. ولليأس نحو لا تعتذروا اليوم، وهذا أيضا لعدم النفع، لأنه لا ينفع الاعتذار في ذاك الوقت فقد فات وقت ذلك. على كل حال القرائن ومنها السياق هو الذي يدل على المعنى المراد، وهذه التسميات هي تسميات لتقريب المعنى المراد. قال المؤلف رحمه الله وفي الإرادة والتحريم ما في الأمر، أي ما قلناه في مبحث الأمر في مسألة الإرادة، هل يلزم الأمر الإرادة أم لا، هل يلزم من أمر أمرا أنه يريده أم لا، وذكرنا هناك التفصيل في هذه المسألة، وذكرنا أنهم إن أرادوا الإرادة الكونية فلا يلزم، وإذا أرادوا الأمر الإرادة الشرعية فيلزم من ذلك. والتحريم كذلك، مسألة التحريم أي ما ذكرناه في مسألة الأصل في الأمر أنه للوجوب، كذلك نذكر هنا في النهي أنه الأصل في النهي للتحريم، يعني ما قلناه في الأمر نقوله في النهي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد يكون عن واحد ومتعدد جمعا كالحرام المخير، وفرقا كالنعلين تلبسان أو تنزعان ولا يفرق بينهما، وجميعا كالزنا والسرقة. أي وقد يكون النهي عن شيء واحد، وهذا واضح، كالنهي عن الزنا، النهي عن شرب الخمر وما شابه، هذا لا إشكال فيه. وقد يكون عن متعدد، وهذا على ثلاثة أقسام. هذا على ثلاث أقسام. قسم الأول: أن يكون نهيا عن أكثر من شيء، والنهي عن جمعها مع بعضها، والنهي عن جمعها مع بعضها. وأما أن تفعل واحدا دون الآخر فليس منهيا عنه. كان يقال لك مثلا: لا تتزوج هندا ولا أختها، لا تتزوج هندا وأختها، تمام؟ يعني لا تجمع بين هذه وهذه، لا تتزوج هندا وأختها، يعني لا تجمع بين هند وأختها، لكن لك أن تتزوج هند وحدها أو أن تتزوج أختها وحدها. النوع الثاني عكس الأول، وهو نهي عن الفعل الشيئين كل واحد متفرقا عن الآخر، لكن لو جمعت بينهما جاز. ومثل له المؤلف بماذا؟ بالنعلين، لبس النعلين، يعني يجوز لك أن تلبس النعلين مع بعضهما، ولكنك نهيت عن لبس نعل دون آخر، نهيت عن لبس نعل دون آخر، لكن لك أن تلبس كلا النعلين مع بعضهما. الثالث: أن يكون نهيا عن جميع، عن الجميع جمعا وإفرادا، سواء كان بالجمع أو بالإفراد، كالنهي عن الزنا والسرقة: لا تزني وتسرق، لا تزني وتسرق، فأنت منهي عن الزنا والسرقة، ومنهي عن الجمع بينهما، ومنهي عن الزنا وحده، وعن السرقة وحدها. هذه أصناف المنهيات تأتي على هذه الصور. قال المؤلف رحمه الله: والأصح أن مطلق النهي ولو تنزيها للفساد شرعا في المنهي عنه، إن رجع النهي إليه أو إلى جزئه أو لازمه أو جهل مرجعه. هذه القاعدة هي قاعدة النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد سواء كان في العبادات أو في المعاملات. والمؤلف جعل النهي يقتضي الفساد سواء كان النهي نهي تنزيه أو نهي تحريم، وهذا القول خطأ. نهي التنزيه لا يدخل في هذا الباب، لا يدخل في هذا الباب، وإنما الباب يدخله نهي التحريم فقط. وألف في هذه المسألة العلائي رحمه الله رسالة مستقلة نافعة اسمها: تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد. ومعنى الفساد في العبادات قد تقدم معنا، وعدم صحة العبادة وبقاء الذمة مشغولة بها، فيجب القضاء إذا فعلت وكانت فاسدة. ومعنى الفساد في المعاملات عدم ترتب أثارها عليها. طيب، لا شك عندنا أنه إن ورد دليل يدل على فساد العبادة أو المعاملة فهي فاسدة، وإن ورد عندنا دليل على أن العبادة أو المعاملة مع وجود النهي هي غير فاسدة فلا تكون فاسدة. المسألتنا الآن، مسألتنا التي سنذكرها ليست مع وجود القرينة والدليل التي تدل على الفساد أو عدمه، هذا منتهي أمره، لكن المسألة في أصل ما ورد فيه النهي، وليس عندنا ما يدل على أنه للفساد أو لغير الفساد. الأصل عندنا في ذلك أن النهي يقتضي الفساد، أن النهي يقتضي، يعني فساد العبادة وفساد المعاملة من أين نأخذه؟ بمجرد أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها صارت إيش؟ فاسدة. وهذا القول هو الصحيح، وإن كان فيه خلاف خلف فيه بعض المتكلمين وبعض الفقهاء، إلا أن الصواب الذي كان عليه السلف قاطبة على هذا القول، أن الأصل في النهي أنه يقتضي إيش؟ الفساد. طيب، هذا كتقييد أساسي، لكن عندنا تفصيل، متى يقتضي النهي الفساد ومتى لا يقتضي الفساد؟ قالوا عندنا الأصل أن النهي يقتضي الفساد إذا كان عائدا إلى ذات المنهي عنه. إذا كان الشيء سواء كانت عبادة أو معاملة ليس فيها إلا نهي، هذه أمرها سهل، فالنهي هنا يقتضي الفساد، فالعبادة فاسدة أو المعاملة فاسدة، تمام؟ لكن محل الإشكال وين؟ عندما يرد عندنا نهي وأمر، عندما يرد عندنا أمر ونهي، تمام؟ فيكون عندنا قد اجتمع في الشيء الواحد أمر ونهي، ويستحيل طبعا أن يكون الشيء الواحد مأمور به منهي عنه، أي أنه مطلوب فعله ومطلوب تركه، هذا مستحيل، لا يمكن. إذا لابد عندنا من تفصيل في المسألة ومعرفة المراد، مراد الله تبارك وتعالى من وراء هذا الأمر. ففصلوا القول فيها على النحو الذي ذكره المؤلف رحمه الله. إذا كان النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه فهو يقتضي الفساد لا شك في ذلك، كالنهي عن الزنا، النهي عن شرب الخمر، النهي عن الكذب، النهي عن الظلم إلى آخره، هذا كله يقتضي إيش؟ الفساد، لأن النهي عائد إلى ذات المنهي عنه. تمام. الصورة الثانية، إن رجع النهي إلى جزئه كما قال المؤلف، قال إما أن يرجع إلى ذاته إلى عينه أو أن يرجع إلى جزئه، ومعنى ذلك أن يعود النهي إلى ركن من أركانه، كالنهي عن بيع الملاقيح، النهي عن بيع الملاقيح. الآن من أساسات العقد ومن أركانه أن يكون المباع معلوما، من أركان العقد أن يكون المباع معلوما. هذه النهي عن الملاقيح هنا لماذا نهي عنه؟ لأن المباع غير معلوم، مجهول، غير موجود أصلا، تمام؟ فلذلك نقول بأن النهي هنا يقتضي إيش؟ الفساد، لأنه عاد إلى ماذا؟ إلى جزء من أجزاء العقد. وكذلك يقتضي الفساد إذا عاد إلى لازم من لوازمه، إلى لازم من لوازم العقد. الآن عندنا لو أن شخصا باع درهما بدرهم، بيعه صحيح ولا لا؟ صحيح، بيعه صحيح، باع درهما بدرهم، إذن هذا بيع جائز. لكن إذا باع درهما بدرهمين هنا لا يجوز، هنا لا يجوز، دخل في الربا، وهذا الذي يسمى بربا الفضل، الربا الفضل، الفضة بالفضة مثلا بمثل سواء بسواء. طيب هنا الآن لماذا صار العقد باطلا؟ قالوا لأن النهي عاد إلى وصف ملازم للعقد، وهو إيش؟ وصف الزيادة التي حصلت، الزيادة التي حصلت في العقد، هذه الزيادة زيادة ملازمة، لأن ليش ملازمة؟ لأنها مشروطة في العقد، مشروطة في العقد، فهي ملازمة للعقد لا تنفك عنه أبدا، لذلك كان عادت على العقد بإيش؟ بالفساد. هذه هي القاعدة في مسألة الفساد. مثال المنهي عنه لوصف غير لازم، الوضوء بماء مغصوب مثلا، الوضوء بماء مغصوب. فهنا المنهي عنه لأمر خارج عن الوضوء، وهو إيش؟ الغصب. المنهي عنه هو الغصب، وهو أمر خارج عن الوضوء، فليس وصفا ملازما له. إذن النهي هنا لا يعود على الوضوء بإيش؟ بالفساد، لا يعود على الوضوء بالفساد. طيب، وقول المؤلف أو جهل مرجعه، يعني لم نعلم هل النهي يرجع إلى أمر داخل في المنهي عنه أم خارج عنه، ما علمنا جهلا عندنا، فيقتضي هنا الفساد. لماذا؟ حملا لللفظ على الحقيقة كما قال، يعني الأصل عندنا في اللفظ أنه إيش؟ أن النهي يقتضي الفساد، هذا الأصل، ولا نقول بأنه لا يقتضي الفساد إلا إذا وجدت قرينة. إذا صارت عندنا الحقيقة بناء على قولهم في التقسيم بين الحقيقة والمجاز، صار عندنا الأصل في النهي أنه يقتضي الفساد حقيقة. إذن فمتى لم نعلم هل الوصف عائد إلى أمر أو النهي عائد إلى أمر داخل أو خارج، عندئذ نقول ماذا؟ نقول النهي هنا يقتضي الفساد لأنه هو الأصل عندنا في مسألتنا. وهذه القاعدة أن النهي يقتضي الفساد دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال المؤلف: أما نفي القبول فقيل دليل الصحة، وقيل الفساد، ومثله نفي الإجزاء، وقيل أولى بالفساد. الآن عندنا نفي القبول ونفي الإجزاء، يعني عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، الآن قوله لا يقبل، هل هذا يدل على صحة العمل أم يدل على فساده؟ كذلك لا يجزئ، نفس الشيء، هل تدل على الصحة ولا تدل على الفساد؟ ظاهر اللفظ وهو الصحيح أن هذا للفساد، يدل على فساد العمل، وكون الله سبحانه وتعالى لا يقبله إذن فهو فاسد. كذلك لا يجزئ هذا العمل، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن على القول بصحة هذه الرواية، إذا قوله لا تجزئ إذن لا تصح، فلا تصح معناه أنها إيش؟ فاسدة، معنى ذلك أنها فاسدة. ومثل هذه الألفاظ هي التي كان السلف رضي الله عنهم يأخذون الفساد منها، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونذكر قوله لفائدته، قال: الأصل الذي عليه السلف والفقهاء أن العبادات والعقود المحرمة إذا فعلت على الوجه المحرم لم تكن لازمة صحيحة، لا تلزم صاحبها ولا تكون صحيحة، وهذا وإن كان نازع فيه طائفة من أهل الكلام، فالصواب مع السلف وأئمة الفقهاء، لأن الصحابة والتابعين لهم بإحسان كانوا يستدلون على فساد العبادات والعقوبة بتحريم الشارع لها، مجرد تحريمه حرم الشارع لها، يستدلون بذلك على الفساد والعقوبة، وهذا متواتر عنهم. انظر، يعني نحن يهمنا جدا تحقيق مذهب السلف في المسائل العلمية وخصوصا في التقعيدات، فقد حصل خلط بسبب دخول المتكلمين والمتأثرين بهم ما بين قواعد السلف وقواعد الخلف حتى في المسائل الفقهية، فنحن بحاجة إلى تمحيص وتحقيق لهذه القضايا، وخير من حقق ذلك هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قد سمعتم كلامه الآن. قال: وأيضا فإن لم يكن ذلك دليلا على فسادها، يعني التحريم، مجرد التحريم لا تفعل، إذا لم يكن هذا دليلا على فسادها، لم يكن عن الشارع ما يبين الصحيح من الفاسد. ليش؟ لأنه لم تجد شيء آخر، فإن الذين قالوا النهي لا يقتضي الفساد قالوا نعلم صحة العبادات والعقود وفسادها بجعل الشارع هذا شرطا أو مانعا ونحو ذلك. طب وين بدك تجد هذا في القرآن والسنة؟ لن تجد في القرآن والسنة أن الشارع قال لك هذا الفعل شرط أو هذا الشيء مانع، ما في منه هذا الكلام، إنما هي ألفاظ كهذه التي ذكرناها لا تفعل ولا يقبل ولا يجزئ، هذه التي يستفاد منها مثل هذه الأمور. وقوله هذا صحيح وليس بصحيح من خطاب الوضع والإخبار، ومعلوم أنه ليس في كلام الله ورسوله، لن تجد مثل هذا في كلام الله ورسوله، لا هذا شرط ولا هذا شرط مانع ولا هذا صحيح ولا هذا ليس بصحيح ولا شيء من هذه الأمور. وهذه العبارات مثل قوله الطهارة شرط في الصلاة والكفر مانع من صحة الصلاة وهذه العبادة لا تصح، أي وهذا العقد لا يصح وهذه العبادة لا تصح ونحو ذلك، يعني هذه كلها الألفاظ لن تجدها لا في القرآن ولا في السنة بهذه الألفاظ بهذه الطريقة، بل إنما في كلامه الذي تجده في كلام الله الأمر والنهي والتحليل والتحريم، وفيه نفي القبول والصلاح، كقوله لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وقوله هذا لا يصلح، وفي كلامه إن الله يكره كذا، وفي كلامه الوعد ونحو ذلك من العبارات، فلم نستفد الصحة والفساد إلا بما ذكره، وهو لا يلزم أن يكون الشارع بين ذلك، وهذا مما يعلم فساده قطعا. وأيضا فالشارع يحرم الشيء لما فيه من المفسدة الخالصة أو الراجحة، ومقصوده بالتحريم المنع من ذلك الفساد وجعله معدوما، فلو كان مع التحريم يترتب عليه من الأحكام ما يترتب على الحلال فيجعله لازما نافذا كالحلال لكان ذلك إلزاما منه بالفساد الذي قصد عدمه، فيلزم أن يكون ذلك الفساد قد أراد عدمه مع أنه ألزم الناس به، وهذا تناقض يتنزه عنه الشارع صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام في مجموع الفتاوى المجلد 33 صفحة 24 إلى 25، هو كلام متين قوي جدا مبني على استقراء الكتاب والسنة وفهم سلف هذه الأمة رضي الله عنهم. وبهذا نكون قد انتهينا من مبحث النهي، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، درسنا اليوم درس قصير بناء على مسألتنا، فالمسألة التي بين أيدينا اليوم هي مسألة النهي. انتهينا في الدرس الماضي من الأمر، واليوم مسألة النهي. قال المؤلف رحمه الله مسألة النهي اقتضاء كف عن فعل لا بنحو كف، النهي اقتضاء كف عن فعل، يعني النهي ما هو تعريفه؟ هو طلب كف، يعني طلب ترك، طلب كف يعني طلب ترك عن فعل، أي طلب ترك فعل، لا تفعل، لا تضرب، لا تأكل، لا تشرب، لا تزني، لا تسرق، هذا كله نهي، لأنه مطلوب به ترك فعل من الأفعال. النهي اقتضاء كف عن فعل لا بنحو كفا، كفا هي أيضا طلب إيش؟ طلب ترك، طلب ترك فعل، لكن كف هذه أمر لا تعتبر نهيا لأنها ليست بلفظ النهي وإنما بلفظ الأمر، فيقال فيها أمر لا يقال فيها نهي، وإن كان المؤدى واحد. كذلك ضرب، كذلك ضرب، اترك، كلها بنفس المعنى، لكن المطلوب، لكن هنا جاءت بألفاظ الأمر وليست بلفظ النهي، فلا تعتبر نهيا. هذا معنى كلام المؤلف، النهي اقتضاء كف عن فعل لا بنحو كفة، فأخرج ما يأتي بلفظ كف وذر واترك وما شابه. قال المؤلف رحمه الله: وقضيته الدوام ما لم يقيد بغيره في الأصح. وقضيته الدوام يعني أن النهي عن الشيء إنما يفيد إيش؟ دوام طلب دوام تركه. المراد به طلب دوام الترك، لا الترك في وقت دون وقت، لا، المقصود به طلب دوام الترك. فعندما أقول لك لا تأكل، لا يعني ذلك أنك لا تأكل الآن وبعد قليل اذهب وكل، لا، بل المقصود من ذلك هو الدوام، يعني على طول لا تأكل، إلا إن وجدت قرينة تقيد بوقت دون وقت، لكن مع عدم القرينة فالأصل فيه الدوام. هذا ما تقتضيه دلالته اللغوية، لأن الشخص إذا قيل له لا تأكل وأكل الآن أو أكل فيما بعد لا يكون ممتثلا ومطيعا في هذا الأمر، لا يكون مطيعا بهذا الأمر، ولا يكون مطيعا حتى ماذا؟ حتى يترك في جميع الأوقات. طيب، ثم قال رحمه الله: طيب، ثم قال رحمه الله: وترد صيغته للتحريم وللكراهة وللإرشاد وللدعاء ولبيان العاقبة ولبيان العاقبة وللتقليل وللاحتقار ولليأس، كما أن الأصل في الأمر الوجوب، كذلك نقول الأصل في النهي التحريم. وصيغة فالأصل عندنا في صيغة النهي أنها تدل على التحريم، ما لم يرد عندنا أو ترد عندنا قرينة تدل على خلاف ذلك، كما هو الحال في الأمر تماما، فما قلناه في الأمر نقوله في النهي، ولكن بالعكس، كما قلنا في الأمر أن الأصل فيه الوجوب نقول هنا في النهي أنه الأصل فيه للتحريم، وكما قلنا بأن الأمر له صيغة وهي افعل، كذلك نقول هنا النهي له صيغة وهي لا تفعل، وهكذا. لذلك مبحث النهي لا يطيلون الكلام فيه، لأن ما ذكروه في الأمر يذكر هنا في النهي. قد تأتي إذن أو عندنا الأصل في صيغة النهي التحريم، كقول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا، فالزنا هنا محرم بناء على ظاهر الآية. وقد تأتي للكراهة إذا وجد دليل يدل على ذلك، ومثل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، وجعلوا الصارف له عن التحريم إلى الكراهة أن الذكر بضعة من الإنسان، حاله حال اليد وحال الرجل ما في فرق، والحكمة من النهي تنزيه اليمين، تنزيه اليمين، فجعلوا هذا صارفا من التحريم إلى الكراهة. قال وتأتي وللإرشاد، وللإرشاد أي تأتي أيضا للإرشاد، تأتي كذلك للإرشاد نحو قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وهذه الإساءة في الدنيا ترجع عليكم بالإساءة في الدنيا. وقد ذكرنا الإرشاد هو ما يعود على المرء في الدنيا بالنفع أو دفع الضر. وللدعاء نحو ربنا لا تزغ قلوبنا، ولبيان العاقبة نحو ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقوا، أي عاقبة الجهاد الحياة للموت. وللتقليل نحو ولا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم، أي فهو قليل بخلاف ما عند الله تبارك وتعالى فهو كثير دائم، وهذا قليل منقطع. وللاحتقار نحو لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هكذا قال المؤلف ومثل به على الاحتقار، ولعله لو قال لعدم النفع لكان أفضل، لأن عندما قال الله سبحانه وتعالى قال لهم لا تعتذروا، لماذا لا تعتذروا؟ لأنكم اعتذرتم أو ما اعتذرتم لا ينفعكم، يا قد كفرتم بعد إيمانكم. لذلك عبر القرطبي رحمه الله بقوله على جهة التوبيخ، عبر عن ذلك قوله على جهة التوبيخ. ولليأس نحو لا تعتذروا اليوم، وهذا أيضا لعدم النفع لأنه لا ينفع الاعتذار في ذاك الوقت فقد فات وقت ذلك. على كل حال القرائن ومنها السياق هو الذي يدل على المعنى المراد، وهذه التسميات هي تسميات لتقريب المعنى المراد. قال المؤلف رحمه الله وفي الإرادة والتحريم ما في الأمر، أي ما قلناه في مبحث الأمر في مسألة الإرادة، هل يلزم الأمر الإرادة أم لا، هل يلزم من أمر أمرا أنه يريده أم لا، وذكرنا هناك التفصيل في هذه المسألة، وذكرنا أنهم إن أرادوا الإرادة الكونية فلا يلزم، وإذا أرادوا الأمر الإرادة الشرعية فيلزم من ذلك. والتحريم كذلك، مسألة التحريم أي ما ذكرناه في مسألة الأصل في الأمر أنه للوجوب، كذلك نذكر هنا في النهي أنه الأصل في النهي للتحريم، يعني ما قلناه في الأمر نقوله في النهي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد يكون عن واحد ومتعدد جمعا كالحرام المخير، وفرقا كالنعلين تلبسان أو تنزعان ولا يفرق بينهما، وجميعا كالزنا والسرقة، أي وقد يكون النهي عن شيء واحد، وهذا واضح، كالنهي عن الزنا، النهي عن شرب الخمر وما شابه، هذا لا إشكال فيه. وقد يكون عن متعدد، وهذا على ثلاثة أقسام، هذا على ثلاث أقسام. قسم الأول أن يكون نهيا عن أكثر من شيء والنهي عن جمعها مع بعضها، والنهي عن جمعها مع بعضها، وأما أن تفعل واحدا دون الآخر فليس منهيا عنه. كان يقال لك مثلا لا تتزوج هندا ولا أختها، لا تتزوج هندا وأختها، تمام، يعني لا تجمع بين هذه وهذه، لا تتزوج هندا وأختها، يعني لا تجمع بين هند أختها، لكن لك أن تتزوج هند وحدها أو أن تتزوج أختها وحدها. النوع الثاني عكس الأول، وهو نهي عن فعل الشيئين كل واحد متفرقا عن الآخر، لكن لو جمعت بينهما جاز. ومثل له المؤلف بماذا؟ بالنعلين، لبس النعلين، يعني يجوز لك أن تلبس النعلين مع بعضهما، ولكنك نهيت عن لبس نعل دون آخر، نهيت عن لبس نعل دون آخر، لكن لك أن تلبس كلا النعلين مع بعضهما. الثالث أن يكون نهيا عن جميع عن الجميع جمعا وإفرادا، سواء كان بالجمع أو بالإفراد، كالنهي عن الزنا والسرقة، لا تزني وتسرق، لا تزني وتسرق، فأنت منهي عن الزنا والسرقة، ومنهي عن الجمع بينهما، ومنهي عن الزنا وحده، وعن السرقة وحدها. هذه أصناف المنهيات تأتي على هذه الصور. قال المؤلف رحمه الله: والأصح أن مطلق النهي ولو تنزيها للفساد شرعا في المنهي عنه، إن رجع النهي إليه أو إلى جزئه أو لازمه أو جهل مرجعه. هذه القاعدة هي قاعدة النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد سواء كان في العبادات أو في المعاملات. والمؤلف جعل النهي يقتضي الفساد سواء كان النهي نهي تنزيه أو نهي تحريم، وهذا القول خطأ. نهي التنزيه لا يدخل في هذا الباب، لا يدخل في هذا الباب، وإنما الباب يدخله نهي التحريم فقط. وألف في هذه المسألة العلائي رحمه الله رسالة مستقلة نافعة اسمها تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد. ومعنى الفساد في العبادات قد تقدم معنا، وعدم صحة العبادة وبقاء الذمة مشغولة بها، فيجب القضاء إذا فعلت وكانت فاسدة. ومعنى الفساد في المعاملات عدم ترتب أثارها عليها. طيب، لا شك عندنا أنه إن ورد دليل يدل على فساد العبادة أو المعاملة فهي فاسدة، وإن ورد عندنا دليل على أن العبادة أو المعاملة مع وجود النهي هي غير فاسدة فلا تكون فاسدة. المسألة الآن، مسألتنا التي سنذكرها، ليست مع وجود القرينة والدليل التي تدل على الفساد أو عدمه، هذا منتهي أمره، لكن المسألة في أصل ما ورد فيه النهي، وليس عندنا ما يدل على أنه للفساد أو لغير الفساد. الأصل عندنا في ذلك أن النهي يقتضي الفساد، أن النهي يقتضي، يعني فساد العبادة وفساد المعاملة من أين نأخذه؟ بمجرد أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها صارت إيش؟ فاسدة. وهذا القول هو الصحيح، وإن كان فيه خلاف خلف فيه بعض المتكلمين وبعض الفقهاء، إلا أن الصواب الذي كان عليه السلف قاطبة على هذا القول، أن الأصل في النهي أنه يقتضي إيش؟ الفساد. طيب، هذا كتقييد أساسي، لكن عندنا تفصيل متى يقتضي النهي الفساد ومتى لا يقتضي الفساد. قالوا عندنا الأصل أن النهي يقتضي الفساد إذا كان عائدا إلى ذات المنهي عنه، إذا كان الشيء سواء كانت عبادة أو معاملة ليس فيها إلا نهي، هذه أمرها سهل، فالنهي هنا يقتضي الفساد، فالعبادة فاسدة أو المعاملة فاسدة، تمام. لكن محل الإشكال وين؟ عندما يرد عندنا نهي وأمر، عندما يرد عندنا أمر ونهي، تمام؟ فيكون عندنا قد اجتمع في الشيء الواحد أمر ونهي. ويستحيل طبعا أن يكون الشيء الواحد مأمور به منهي عنه، أي أنه مطلوب فعله ومطلوب تركه، هذا مستحيل لا يمكن. إذن لابد عندنا من تفصيل في المسألة ومعرفة المراد، مراد الله تبارك وتعالى من وراء هذا الأمر. ففصلوا القول فيها على النحو الذي ذكره المؤلف رحمه الله. إذا كان النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه فهو يقتضي الفساد لا شك في ذلك، كالنهي عن الزنا، النهي عن شرب الخمر، النهي عن الكذب، النهي عن الظلم إلى آخره، هذا كله يقتضي إيش؟ الفساد، لأن النهي عائد إلى ذات المنهي عنه. تمام. الصورة الثانية، إن رجع النهي، إن رجع النهي إلى جزئه كما قال المؤلف، قال إما أن يرجع إلى ذاته إلى عينه أو أن يرجع إلى جزئه، ومعنى ذلك أن يعود النهي إلى ركن من أركانه، كالنهي عن بيع الملاقيح، النهي عن بيع الملاقيح. الآن من أساسات العقد ومن أركانه أن يكون المباع معلوما، من أركان العقد أن يكون المباع معلوما. هذه النهي عن الملاقيح هنا لماذا نهي عنه؟ لأن المباع غير معلوم، مجهول، غير موجود أصلا، تمام؟ فلذلك نقول بأن النهي هنا يقتضي إيش؟ الفساد، لأنه عاد إلى ماذا؟ إلى جزء من أجزاء العقد. وكذلك يقتضي الفساد إذا عاد إلى لازم من لوازمه، إلى لازم من لوازم العقد. الآن عندنا لو أن شخصا باع درهما بدرهم، بيعه صحيح ولا لا؟ صحيح، بيعه صحيح، باع درهما بدرهم، إذن هذا بيع جائز. لكن إذا باع درهما بدرهمين هنا لا يجوز، هنا لا يجوز، دخل في الربا، وهذا الذي يسمى بربا الفضل، الربا الفضل، الفضة بالفضة مثلا بمثل سواء بسواء. طيب هنا الآن لماذا صار العقد باطلا؟ قالوا لأن النهي عاد إلى وصف ملازم للعقد، وهو إيش؟ وصف الزيادة التي حصلت، الزيادة التي حصلت في العقد، هذه الزيادة زيادة ملازمة. لأن ليش ملازمة؟ لأنها مشروطة في العقد، مشروطة في العقد، فهي ملازمة للعقد لا تنفك عنه أبدا، لذلك كان عادت على العقد بإيش؟ بالفساد. هذه هي القاعدة في مسألة مسألة الفساد. مثال المنهي عنه لوصف غير لازم، الوضوء بماء مغصوب مثلا، الوضوء بماء مغصوب، فهنا المنهي عنه لأمر خارج عن الوضوء، وهو إيش؟ الغصب. المنهي عنه هو الغصب، وهو أمر خارج عن الوضوء، فليس وصف وصفا ملازما له. إذن النهي هنا لا يعود على الوضوء بإيش؟ بالفساد، لا يعود على الوضوء بالفساد. طيب، وقول المؤلف أو جهل مرجعه، يعني لم نعلم هل النهي يرجع إلى أمر داخل في المنهي عنه أم خارج عنه، ما علمنا، جهلت عندنا، فيقتضي هنا الفساد. لماذا؟ حملا لللفظ على الحقيقة كما قال، يعني الأصل عندنا في اللفظ أنه إيش؟ أن النهي يقتضي الفساد، هذا الأصل، ولا نقول بأنه لا يقتضي الفساد إلا إذا وجدت قرينة. إذا صارت عندنا الحقيقة بناء على قولهم في التقسيم بين الحقيقة والمجاز، صار عندنا الأصل في النهي أنه يقتضي الفساد حقيقة. إذن فمتى لم نعلم هل الوصف عائد إلى أمر أو النهي عائد إلى أمر داخل أو خارج، عندئذ نقول ماذا؟ نقول النهي هنا يقتضي الفساد، لأنه هو الأصل عندنا في مسألتنا. وهذه وهذه القاعدة أن النهي يقتضي الفساد دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال المؤلف: أما نفي القبول فقيل دليل الصحة، وقيل الفساد، ومثله نفي الإجزاء، وقيل أولى بالفساد. الآن عندنا نفي القبول ونفي الإجزاء. يعني عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، الآن قوله لا يقبل، هل هذا يدل على صحة العمل أم يدل على فساده؟ كذلك لا يجزئ، نفس الشيء، هل تدل على الصحة ولا تدل على الفساد؟ ظاهر اللفظ وهو الصحيح أن هذا للفساد، يدل على فساد العمل، وكون الله سبحانه وتعالى لا يقبله إذن فهو فاسد. كذلك لا يجزئ هذا العمل، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن على القول بصحة هذه الرواية. إذا قوله لا تجزئ إذن لا تصح، فلا تصح معناته أنها إيش؟ فاسدة، معنى ذلك أنها فاسدة. ومثل هذه الألفاظ هي التي كان السلف رضي الله عنهم يأخذون الفساد منها، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونذكر قوله لفائدته. قال: الأصل الذي عليه السلف والفقهاء أن العبادات والعقود المحرمة إذا فعلت على الوجه المحرم لم تكن لازمة صحيحة، لا تلزم صاحبها ولا تكون صحيحة. وهذا وإن كان نازع فيه طائفة من أهل الكلام، فالصواب مع السلف وأئمة الفقهاء، لأن الصحابة والتابعين لهم بإحسان كانوا يستدلون على فساد العبادات والعقوبة بتحريم الشارع لها، مجرد تحريمه حرم الشارع لها، يستدلون بذلك على الفساد والعقوبة، وهذا متواتر عنهم. انظر، يعني نحن يهمنا جدا تحقيق مذهب السلف في المسائل العلمية وخصوصا في التقعيدات، فقد حصل خلط بسبب دخول المتكلمين والمتأثرين بهم ما بين قواعد السلف وقواعد الخلف حتى في المسائل الفقهية، فنحن بحاجة إلى تمحيص وتحقيق لهذه القضايا، وخير من حقق ذلك هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قد سمعتم كلامه الآن. قال: وأيضا فإن لم يكن ذلك دليلا على فسادها، يعني التحريم، مجرد التحريم لا تفعل، إذا لم يكن هذا دليلا على فسادها، لم يكن عن الشارع ما يبين الصحيح من الفاسد. ليش؟ لأنه لن تجد شيء آخر. فإن الذين قالوا النهي لا يقتضي الفساد قالوا: نعلم صحة العبادات والعقود وفسادها بجعل الشارع هذا شرطا أو مانعا ونحو ذلك. طب وين بدك تجد هذا في القرآن والسنة؟ لن تجد في القرآن والسنة أن الشارع قال لك هذا الفعل شر أو هذا الشيء مانع، ما في منا هذا الكلام، إنما هي ألفاظ كهذه التي ذكرناها: لا تفعل ولا يقبل ولا يجزئ، هذه التي يستفاد منها مثل هذه الأمور. وقوله هذا صحيح وليس بصحيح من خطاب الوضع والإخبار، ومعلوم أنه ليس في كلام الله ورسوله، لن تجد مثل هذا في كلام الله ورسوله، لا هذا شرط ولا هذا شيء مانع ولا هذا صحيح وهذا ليس بصحيح ولا شيء من هذه الأمور. وهذه العبارات مثل قوله: الطهارة شرط في الصلاة، والكفر مانع من صحة الصلاة، وهذه العبادة لا تصح، أي وهذا العقد لا يصح وهذه العبادة لا تصح ونحو ذلك، يعني هذه كلها الألفاظ لن تجدها لا في القرآن ولا في السنة بهذه الألفاظ بهذه الطريقة، بل إنما في كلامه الذي تجده في كلام الله الأمر والنهي والتحليل والتحريم، وفيه نفي القبول والصلاح. كقوله لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وقوله هذا لا يصلح، وفي كلامه إن الله يكره كذا، وفي كلامه الوعد، ونحو ذلك من العبارات. فلم نستفد الصحة والفساد إلا بما ذكره، وهو لا يلزم أن يكون الشارع بين ذلك، وهذا مما يعلم فساده قطعا. وأيضا فالشارع يحرم الشيء لما فيه من المفسدة الخالصة أو الراجحة، ومقصوده بالتحريم المنع من ذلك الفساد وجعله معدوما. فلو كان مع التحريم يترتب عليه من الأحكام ما يترتب على الحلال فيجعله لازما نافذا كالحلال، لكان ذلك إلزاما منه بالفساد الذي قصد عدمه. فيلزم أن يكون ذلك الفساد قد أراد عدمه مع أنه ألزم الناس به، وهذا تناقض يتنزه عنه الشارع صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام في مجموع الفتاوى المجلد 33 صفحة 24 إلى 25، هو كلام متين قوي جدا مبني على استقراء الكتاب والسنة وفهم سلف هذه الأمة رضي الله عنهم. وبهذا نكون قد انتهينا من مبحث النهي، والحمد لله.